شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون عن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أو النائب عن الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله: النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي، واكسر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضم جا كبوع فاحتمل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع علم العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. قوله رحمه الله: النائب عن الفاعل. هذا العنوان وهذه الترجمة أول من ترجم بها لهذا الباب من النحو هو ابن مالك رحمه الله، وكانوا قبل ذلك يسمون هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ونحو ذلك، فجاء ابن مالك وترجم له، ولذلك نظمها بعض أهل هذه البلاد، فقال: ترجم بالنائب نجل مالكي وما له في ذاك من مشاركي، ليدخل المجرور في المعتبر وقابل من ظرف أو من مصدر، ولاختصار ولمنع ثاني علم زيد سور القرآن. فهذا هذا العنوان احترز به عن أشياء كان يوقع فيها العنوان الذي كان سائدا، وهو قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن هذا الباب ينوب فيه غير المفعول به، ينوب فيه المفعول به وهو الأصل في النيابة، وينوب الظرف والمصدر والجار والمجرور وغير ذلك. وكذلك أيضا قد نجد مفعولا لم يسمى فاعله، وهو مع ذلك غير نائب عن الفاعل، كما لو قلنا علم زيد سور القرآن، فسور مفعول به وليس نائبا عن الفاعل، لأن هناك مفعولين أحدهما نائب عن الفاعل والآخر غير نائب، فكان هذا العنوان الذي اخترعه ابن مالك موفقا جدا وواضحا في تسميته لهذا الباب. قال رحمه الله: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. يقول المفعول به ينوب عن النائب عن الفاعل فيحل محله فيما له من الأحكام، فيجب له الرفع ويجب له التأخير ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا على ما تقدم من أحكام الفاعل. فهذا المفعول أو هذا النائب عن الفاعل يأخذ تلك الأحكام فينوب الفاعل فيها، في هذه الأحكام اللفظية كلها، في هذه الأحكام اللفظية كلها، ويصير مرفوعا ونائبا عن الفاعل، فلكل فعل لا بد من مرفوع، ولا بد من هذا الاسم المرفوع الذي يكون مع الفعل ويكون بعده. لذلك قال: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، وهو مفعول كما قلنا عند كثير منهم كانوا يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله أو الذي جهل فاعله، ولكن قولهم لم يسمى فاعله أدق، لأنه قد يكون حذفه بسبب الجهل به، وقد يكون بسبب وضوحه وشهرته والعلم التام به، وقد يكون لسبب تحسيني كالسجع ونحو ذلك، وقد يكون أيضا لسبب اضطراري كضرورة الوزن، كما قد يكون بسبب إبهام الفاعل لخوف من التصريح به أو قد يكون احتقارا له فقط، أو قد يكون تعظيما له فلا يذكر تعظيما له. ولذلك نظمه أحدهم فقال: وحذفه للجهل والإبهام، للجهل والإبهام والخوف والتحقير والإعظام والعلم والوزن والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. فهذه الأغراض هي التي من أجلها يحذف الفاعل، فيحتاج حينئذ إلى نائب، وهو هذا النائب الذي ذكرنا أحكامه. ومثل له ابن مالك بقوله: كنيل خير نائل. نيل هو الفعل الذي جهل فاعله أو حذف فاعله، وخير هي نائب الفاعل، هو المفعول الذي كان قبل حذف الفاعل كان مفعولا ثم رفع وصار نائبا عن الفاعل بعد حذفه. ثم قال رحمه الله: فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر، اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحا. والثانية التالية المطاوعة كالأول، اجعله بلا منازعة. وثالثة الذي بهمز الوصل كالأول، اجعل أنه كاستحلي. الفعل الذي يأتي بعده نائب الفاعل يسمى فعلا مبنيا للمجهول، أو مركبا للمجهول، أو مركبا للنائب كما يسميه بعضهم. فهو فعل له بناء خاص يختلف عن بناء الفعل الذي يكون بعده الفاعل، لأنه بذلك يفهم أن هذا المرفوع الذي بعده ليس فاعلا. فلو تساوى الفعل الرافع للفاعل والفعل الرافع للنائب عن الفاعل لما عرفنا هل هذا المرفوع بعده فاعل أو نائب عن الفاعل. فجاء الفعل الرافع لنائب الفاعل بمواصفات أو بصفات وحركات خاصة، ويجمعها أنه لا بد أن يضم أوله. فالفعل المبني للمجهول لا بد أن يضم أوله على كل حال. فنقول في كتب كتب، ونقول في يكتب يكتب، هكذا. في الفعل المضارع الفعل الماضي إذا بنيناه للمجهول من كتب نقول يكتب، نقول كتب كتب. وإذا بنينا المضارع للمجهول قلنا في يكتب يكتب. فبين ابن مالك رحمه الله هذا فقال: فأول الفعل ضمما مطلقا، أول الفعل المبني للمجهول الذي يأتي بعده نائب الفاعل لا بد أن يضم. ثم قال: والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. كوصل، فوصل كان الفعل واصل قبل أن يبنى للمجهول، ثم لما بني للمجهول صار وصل، معناها ما كسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فنقول في ينتحي إذا بني للمجهول ينتحى، فنضم أوله ونفتح ما قبل آخره. ولذلك قال: واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. ثم إذا كان هذا الفعل من الأفعال التي تبدأ بتاء المطاوعة، وهي التاء التي تدل على أن الفاعل فعل ما فعل به، مثلا دحرجته فتدحرج، تدحرج، هذه لو بنيناها للمجهول فإننا نضم الثانية مع الأول، فنقول تدحرج تدحرج، ضمينا الحرف الأول كان مضموما في جميع الأفعال ثم ضمينا معه الحرف الثاني، لأن هذا الفعل بادئ بتاء المطاوعة، وهي التاء التي تدل على أن الفاعل فعل ما فعل به، على أن الفاعل هو فاعل لما فعل به. مثلا دحرجته فعلت به دحرجة فتدحرج، أي فعل المفعول ما فعل به. حد المطاوعة يا من ينتبه أن يفعل المفعول ما فعل به. نعم. وقال: والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كاستحلي. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل فإننا نضم مع الأول الحرف الثالث، فالأول هو همزة الوصل والثالث هو حرف الثالث من الفعل، فنقول في استحلى لو بنيناها للمجهول استحلي أست فالتاء ضمت مع همزة الوصل فضمن الثالثة مع الأول، ولذلك قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. ثم قال رحمه الله اكسر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. إذا كان الفعل ثلاثيا وثانيه ثانيه وهو العين عين الكلمة معل، ثانيه معل مع والإعلال هو وضع حرف علة في موضع آخر، ووضع حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي. فالإعلال فقال أصلها قاول، قاول تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقلنا قال فوضعنا الألف بدل الواو. في هذه الحالة إذا بنيناه للمجهول فيه لغات للعرب، اللغة الأصلية وهي أن الأصل أن يقال قول ثم قلنا في قال قيل فكسرنا الفاء فاء الكلمة وهي الحرف الأول منها ثم قلبنا الألف ياء فصارت قيل وبيع وحيل وسيق وسيء ونحو ذلك. وقال واكسر أو اشمم، الكسر والإشمام أيضا لغة فصحى كالكسر، فنقول قيل. وكيفية الإشمام أن نبدأ بالضم ثم نخلط معها الكسرة بعد ذلك، وجزء الضم مقدم وجزء الكسرة أكثر. وبه قرئ في السبعة فقرأ به نافع في سيئة ومعه ابن عامر والكسائي، وقرأ به أيضا الكسائي وهشام في قيل فيقرؤون قيل قيل، هكذا يبدأون بالضم أولا ثم يخلصون إلى الكسر قيل، وكذلك حويل وكذلك سيئة. فهذه لغة أيضا فصحى فيها فهي التي تلي الكسر. واللغة الثالثة هي أن نضم ونخلص الضم فيها ونقلب الألف واوا فنقول قول وبوع ونحو ذلك. وهذه لم يقرأ بها في السبعة ولا في العشرة، ولكنها وردت في الشعر في نحو قول الشاعر حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك حوكت، وروي حيكت أيضا. وأيضا في قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن فيها ثلاث لغات، إخلاص الكسر وهو اللغة الأشهر، والإشمام وهو اللغة التي تليها، والضم وهو أقل من اللغتين الأخرين. هذا في الفعل الثلاثي الأجوف المعتل العين الذي حصل فيه إعلال ففيه هذه اللغات. قال واكسر أو شمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء، ولذلك اعتبر الضم أقل من لينك الأولين لأن في الأولين قرئ بهما متواترا قرئت بهما بها هذه بهما به بهما هذه هذه الأفعال وهي قيل وغيظ وحيق، قيل وغيظ وحيل وسيق ونحوها. نعم. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أنه إذا حصل لبس بسبب هذا الإشمام، لأن هذا الإشمام قال وما لفاء وما لي عفوا تجاوزنا شيئا، قال وكسر أوش من فا ثلاثي وعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل، ضم جاك بوع فاحتمل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، معناها إذا جاء وقع اللبس في حركة من هذه الحركات فإننا نتجنبه. فنقول مثلا في بعت المتاع، في بعت يا فلان مثلا بعت. فإذا التبست إذا التبس المبيع فحينئذ نأتي بالكسرة بالحركة التي لا توهم لبسا، فالشكل الذي يوهم لبسا نتجنبه. ولذلك قالوا من شكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، فحب الفعل المضاعف المدغم نحو حب، يجوز في هذه الوجه الأوجه، يجوز فيها حب ويجوز فيها حب ويجوز فيها حب حب، فهذه هو الإشمام يجوز في هذه الأوجه الثلاثة. ولذلك قال وما لفاع باع قد يرى لنحو حب. ثم قال رحمه الله وما لفاع باع لما العين تليف اختار وانقاد وشبه ينجلي. يقول ما جاز من الأوجه في والحركات في فاء باع يجوز ونحوها، يجوز في ما تليه العين في افتعل في اختار وانقاد. ما تليه العين هو اختار، هو اختار على وزن افتعل، فهذا هنا الفاء افتعل، العين هنا كذلك هي المعتلة، فالتاء هو الذي تليه، الذي تليه العين هو التاء في اختار والقاف في انقاد. فما يجوز في فاء باع يجوز فيها، لأن بعدها ألفا أصلها اختور أو اختوير، فيجوز فيها إخلاص الكسر عند البناء للمجهول فنقول اختير، ونقول انقيد، ويجوز فيها الإشمام فنقول اختوير وانقيد، ويجوز فيها أيضا إخلاص الضم فنقول اختور وانقود ونحو ذلك. ولذلك قال وما لفاء باع لما العين تلي، ما تليه العين، العين هنا هي الألف، فما تليه العين هو التاء في اختار والقاف في انقاد. ما لفاء باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. ثم قال رحمه الله وقابل من ظرف ومن مصدر أو حرف جر بنيابة حري، أي ما يقبل هذه النيابة من الظرف والمصدر والجار والمجرور فإنه ينوب، وذلك في الجار والمجرور نحو ولما سقط في أيديهم، ولما سقط في أيديهم، وكذلك في قولك سير بزيد بزيد، ففي أيديهم وبزيد هذه تنوب عن نائبة عن الفاعل. وكذلك ما كان مصدرا، فاشترط في الجار والمجرور أن يكون معينا هناك نوع تعيين وهو المختص وما يسمى مختصا، وكذلك بأن يكون في المجرور تعريف، وكذلك ما كان مصدر مختصا، فكقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ في الصور نفخة واحدة، فنفخة واحدة مختصة وهي قابلة للنيابة، بخلاف سير سير هذا ليس، هذا غير مختص لا يفيد شيئا. كذلك في قول الشاعر وقالت متى يبخل عليك ويعتلل، فهذا راجع إلى ضمير الاعتلال فهو النائب عن الفاعل، وهذا من باب النيابة المصدري. ومن ذلك أيضا الظرف بشرط أن يكون متصرفا مختصا نحو صيم رمضان، وكذلك صيم رمضان ونحوه، فلا يجوز نيابة غير المختص، ولا كذلك نيابة غير المتصرف نحو عندك، إلا إذا كان النائب هو ما تعلق به الظرف نحو فهذه هنا عندك لا يمكن رفعها، وكذلك معك لا ينوب لأنه لا يصح رفعه، وإن كان بعضهم يجيزه يقول جلس عندك وكذلك جلس معك فيجوز عندهم. و وهذه الأشياء التي تنوب، هذه الأشياء التي تنوب الأصل فيها أن تكون النيابة بالمفعول به ولا ينوب غيرها، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد، قال رحمه الله: وقد يرد، لأنه ورد، بل ورد متواترا في قراءة أبي جعفر لقول الله سبحانه وتعالى في ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، قرأها أبو جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. وهذا واضح أنه ليجزى قوما مفعول به جاء منصوبا، وبما كانوا يكسبون هي نائب الفاعل. وكذلك منه قول الشاعر: لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفا ذا الغي إلا ذو هدى. ثم بعد ذلك قال: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب عسى، من باب كسى فيما التباسه أمن، إذا أمن اللبس نحو كسوت زيدا جبة، فإن يجوز أن الأصل أن نقول كسي زيد جبة، ولكن يجوز أن نقول كسي زيدا جبة. فهذا إذا لم يوقع في لبس إنه يجوز. ثم قال رحمه الله في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. يقول مفعولي، تقدم أن مفعولي كسى وألبس ونحوهما يجوز أن ينوب الأول ويجوز أن ينوب الثاني، وقد حكى ابن مالك عليه الاتفاق فقال: باتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. لكن في باب ظن وأخواتها قال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر، قلنا النحاة اشتهر بينهم منع نيابة الثاني، فنقول غن زيد قائما، ولا يمكن أن نقول غن زيدا قائم، ولكن ابن مالك قال يجوز ذلك إذا وضح القصد وعلم، فيجوز أن نقول غن زيدا قائم، وعلم زيدا فرسك مسرجا، فيجوز هكذا، ولا ليس هناك ما يمنع منه إذا أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فلا يجوز ذلك. ثم قال رحمه الله: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. يقول ما تعلق بالرافع، يقول ما غير النائب مما هو متعلق بالرافع الذي هو الفعل ونحوه، واجب أن ينصب لفظا إذا كان مما يتضح كالمصدر والظرف، وأن ينصب محلا إذا كان جارا ومجرورا ونحو ذلك، فلا بد أن ننصب، لا بد أن ننصب ما عداه. فنقول أعطي زيد دينارا، وكذلك إذا جعلنا النائب الثاني فنقول هن زيد قائما ونحو ذلك. فغير فلا لا بد أن ينوب واحد من هذه الأشياء، وغيره يبقى على نصبه إما لفظا وإما محلا، فيبقى منصوبا ولا يرفع. وهذا آخر ما أردنا من باب النائب عن الفاعل، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب